الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سعد أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، معكم سميرة علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكدت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء أن الاتفاق الأمني الذي وقعته مؤخرا مع تركيا هو أفضل طريقة للتعامل مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي. وأعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان رسمي أن الاتفاقية الأمنية التي وقعت بين تركيا والعراق هي الإطار الذي يمكن الحفاظ على أمن البلدين من خلاله. وفي هذا السياق أفادت قناة NTV التركية الخاصة وشبكة CNN الأمريكية باللغة التركية أن أنقرة قررت أن تطلب موافقة البرلمان على تنفيذ عملية توغل محتملة داخل الأراضي العراقية. وأشارت هذه التقارير إلى أن القرار اتخذ في ختام اجتماع بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين في حزب التنمية والعدالة الحاكم. في واشنطن حذرت الولايات المتحدة من أي توغل أحادي تركي داخل الأراضي العراقية. رحب القنصل البريطاني في البصرة ريتشارد جونز اليوم الثلاثاء بإعلان رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون خفض عدد القوات البريطانية المتمركزة في البصرة. وقال القنصل جونز في مؤتمر صحفي أن الفترة الماضية شهدت القادة السياسيين والأمنيين في المدينة ينهضون بمسؤوليتهم عن مصير المحافظة والتواصل فيما بينهم في عملية الحوار، وأضاف أن بريطانيا ستواصل تنفيذ التزاماتها تجاه الشعب العراقي في عام 2008 رغم الخفض الذي أعلنه رئيس الوزراء البريطاني في عدد قواتها في البصرة. في واشنطن أكد البيت الأبيض أن الرئيس جورج بوش ليس قلقا من خفض القوات البريطانية في البصرة. أكد مسؤول فلسطيني اليوم الثلاثاء أن إسرائيل أمرت بمصادرة أراض عربية على أطراف القدس الشرقية. وقال المسؤول في وزارة الحكم المحلي للسلطة الفلسطينية حسن عبد ربو أن الأمر الصادر في أيلول الماضي يقضي بمصادرة 110 هكتارات في أربع قرى فلسطينية بين القدس الشرقية ومستوطنة معال أدونيم اليهودية. وحذر المسؤول الفلسطيني من أن هذه الأرض يمكن أن تشكل كتلة تضم ثلاث مستوطنات وتقيم عازلا بين الضفة الغربية ووادي الأردن. صحيفة هارتس الإسرائيلية قالت أن الأرض مخصصة لشق طريق يربط القدس الشرقية بمدينة أريحا. قال مسؤول إسرائيلي اليوم الثلاثاء أن رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت يريد من المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط الذي من المقرر عقده في تشرين الثاني المقبل أن يركز على العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية فقط. وكان أولمرت التقى في القدس يوم أمس الاثنين وزير الخارجية التركي علي باباجان. ونقلت وكالة السوشيت بريس عن المسؤول الإسرائيلي الذي طلب عدم ذكر اسمه أن بابا جان دعا خلال اللقاء إلى إجراء محادثات مع سوريا أيضا، ولكن أولمرت أجاب بأنه يريد أن يولي الجبهة الفلسطينية كل اهتمامه وليس من الحكمة إدراج قضايا أخرى بحسب تعبيره. ومن المتوقع أن يعقد المؤتمر في مدينة أنابوليس بولاية ماريلاند الأمريكية في منتصف تشرين الثاني. أجرى فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات في طهران اليوم الثلاثاء مع المسؤولين الإيرانيين بشأن برنامج إيران النووي، وتأتي المحادثات بعد الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع الوكالة الدولية في آب الماضي. وأعلن التلفزيون الإيراني أن المحادثات جرت بين نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أولي هاينونين ونائب كبير المفاوضين الإيرانيين لشؤون الملف النووي جواد وحيدي. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية أن زيارة فريق الوكالة الدولية الذي وصل صباح اليوم الثلاثاء تستمر يومين أو ثلاثة أيام. أعلنت أكاديمية العلوم الملكية السويدية اليوم الثلاثاء منح جائزة نوبل للفيزياء هذا العام إلى الفرنسي البيل فيرت والألماني بيتر غرونبرغ. وقال رئيس الأكاديمية غونر أوكويست أن العالمين منحا جائزة نوبل في فرع الفيزياء لعام 2007 تقديرا لإنجازاتهما في دراسة القوى المغناطيسية.
This year's Nobel Prize in Physics is awarded for a groundbreaking discovery.
تمنح جائزة نوبل للفيزياء هذا العام لما تحقق من اكتشاف ريادي في دراسة تأثير القوة المغناطيسية على التوصيل الكهربائي. Conductivity.
وتبلغ قيمة الجائزة $1.5 مليون. قال الجيش الباكستاني في بيان اليوم الثلاثاء أن عشرات المسلحين الموالين لحركة طالبان قتلوا في الاشتباكات التي اندلعت منذ يوم الأحد الماضي في منطقة شمال وزيرستان القبلية المحاذية لأفغانستان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول عسكري قوله إن حصيلة الاشتباكات ارتفعت إلى 195 قتيلا. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة. بداية نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي عدته لهذا اليوم وتقدمه لكم رواء حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق، وسنركز فيه على إعلان رئيس وزراء بريطانيا نيته في خفض عدد القوات في العراق، كما سنتابع وضع انتشار مرض الكوليرا بعد إعلان مسؤول في وزارة الصحة عن وفاة 18 شخصا حتى الآن. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى تفاصيل ملف العراق. أعلن رئيس وزراء بريطانيا غوردون براون نيته في خفض عديد القوات البريطانية في العراق إلى النصف تقريبا، وقال أن نهاية هذا العام ستشهد عودة 1000 عسكري بريطاني إلى الوطن، كما أعلن أن عديد القوات سيصل إلى 2500 عسكري اعتبارا من الربيع المقبل، علما أن عدد القوات الحالي 5500 عسكري. براون قال:
بعد نقاشات مفصلة مع قادتنا العسكريين واجتماع عقدته لجنة الأمن القومي وبعد نقاشات مع الحكومة العراقية ومع حلفائنا، نخطط لخفض عديد قواتنا في جنوب العراق اعتبارا من الربيع المقبل إلى 2500 عسكري، وذلك خاضع بالتأكيد للظروف في الميدان.
رئيس الوزراء البريطاني أكد أن سحب القوات من العراق لا يمثل إقرارا بالهزيمة، بل يأتي كجزء من عملية تسليم المهام إلى القوات العراقية.
لا يمكن النظر إلى تخفيض عديد القوات على أنه إقرار بالهزيمة أو بأنه يشكل خطرا على الوضع الأمني، بل هو العكس تماما. عندما نعلن تخفيض العدد فذلك لأننا نكسب المعركة الأمنية، ولأن هناك انحسار في القتال في العراق، ونحن نأمل أن يكون هذا الانحسار دائميا. في الوقت نفسه نخفض عدد القوات لأن العراق قادر الآن على أن يجعل قواته تحل محل عدة مئات من القوات البريطانية، بوجود 30,000 من قوات الأمن في المنطقة الجنوبية وحدها.
هذا ونقلت الصحافة البريطانية عن مسؤول بريطاني لم تكشف عن اسمه قوله أن الاحتمال كبير في سحب كامل القوات البريطانية من العراق بحلول نهاية عام 2008. ملف العراق طرح سؤالا على عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية، وهو هل ستترك القوات البريطانية فراغا وراءها بعد الانسحاب؟ عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة حكيم المياح قال:
ما أعتقد أنه انسحاب القوات البريطانية من البصرة سيترك فراغا أمنيا. سبب أن القوات البريطانية في الفترة الأخيرة كان اتجاهها إلى أمن معسكراتها وأمن منتسبيها. فأكثر من سنة ونصف الأجهزة الأمنية البصرية هي من كانت تدير الملف الأمني، والقوات البريطانية يعني لم يكن لها أي دور يذكر في إدارة الملف الأمني.
النائب سامي العسكري عضو الائتلاف العراقي الموحد أجاب أيضا على سؤال ملف العراق، وهو هل ستترك القوات البريطانية فراغا وراءها بعد الانسحاب؟
لا، في الواقع سوف لن يكون هناك فراغ أمني، باعتبار أن هذا الانسحاب ينسجم ويتناسب مع نمو عدد القوات العراقية المتواجدة. طبعا القوات البريطانية كما تعرفين قبل مدة انسحبت من مدينة البصرة، يعني من وسط المدينة، و بقيت في أطراف المحافظة وأطراف المدينة، وهي ضمن خطة ومتفق بشأنها بين القوات العراقية وبين القوات البريطانية لتخفيف الوجود الأجنبي مع ملء الفراغ الذي تتركه بقوات عراقية. بالتأكيد قبل أن تنسحب هذه القوات البريطانية سترسل حكومة عراقية قوات شرطة وجيش كافية لحفظ الأمن والاستقرار في هذه المحافظة.
النائب محمود عثمان عضو التحالف الكردستاني أكد هو الآخر أن انسحاب القوات البريطانية لن يترك فراغا أمنيا حسب رأيه.
والله ما أعتقد يحضر فراغا، لأن هم هسه قواتهم محصورين في المطار وفي مواقع معينة بعيدة عن المدن، فما أنا ما أعتقد يأثر، وأعتقد قراره قرار حكيم، لأنه أولا يتوالم مع الرأي العام البريطاني والشعب البريطاني يطالب هذا، ثانيا حتى أنا سمعت مسؤول من الحكومة العراقية صرح اليوم أو أمس يرحب بالقرار. أعتقد القرار وبعدين انسحاب تدريجي، فأعتقد صار بالاتفاق مع الحكومة العراقية، ولذلك أنا ما أعتقد يترك فراغ، وأعتقد أنه يكون مفيد ومنسجم مع يعني سياسة بلدهم وما يضر وضع العراق يعني حقيقة.
أما فلاح المشعل رئيس تحرير جريدة الصباح فاعتبر الإعلان عن سحب القوات البريطانية مؤشرا إيجابيا، غير أنه تساءل عن مدى جاهزية القوات العراقية لتقوم بمهام القوات المنسحبة.
يبقى سؤال هناك، هل إن القوات العراقية على قدر من الجهوزية والتمكن من إدارة هذا الملف ومواجهة الصعاب والعقبات التي ربما تحترم يعني الاستقرار في البصرة أو تهدد بتدخلات خارجية أو غير ذلك؟ حقيقة يعني عام آخر حتى تكتمل انسحاب القوات البريطانية، أعتقد إن توفرت الإمكانيات والدعم اللوجستي وتهيئة المستلزمات والأسلحة الحديثة والتقنيات الحديثة، الجيش العراقي لهو قادر على ذلك تماما.
عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة حكيم المياح تحدث لملف العراق عن ضرورة تجهيز قوات الأمن في البصرة باعتبار هذا الشرط مهما كي تؤدي هذه الأجهزة واجباتها بالشكل الكامل والمطلوب.
أعتقد بأنه أولا تجهيز الأجهزة الأمنية البصرية بمعدات ثقيلة، يعني لابد من دعم الجيش العراقي بدبابات، وايضا هنا لابد من توفر طائرات مقاتله، طائرات هليكوبتر، كل هذا يجعل من الاجهزه الامنيه اجهزه امنيه حقيقيه قادره على متابعه وملاحقه ومعالجه اي وضع امني يحصل. هذا اولا. وايضا البصره تشكو من عدم وجود جهاز امني منظم، بحاجه الى تدريب واسع لجعل مديريات متخصصه في مكافحه الجريمه المنظمه ومكافحه الارهاب ومكافحه التجسس وما غيرها.
غير أن حكيم المياح قال أيضا بأن الانسحاب القوات البريطانية أثرا معنويا على قوات الأمن العراقية.
انسحاب القوات البريطانية يشكل جانب إيجابي جدا في الملف الأمني، لأن في الدرجة الأولى سوف يكون المنتسب الأجهزة الأمنية، منتسب الشرطة، الجيش، سوف يكون أمام التحدي وأمام المسؤولية، وبذلك يعتمد اعتماد كلي على نفسه. ولذلك أعتقد الفكرة راح تكون فكرة إن شاء الله إيجابية جدا، باعتبار الأجهزة الأمنية راح يعني تتحمل المسؤولية بالكامل.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أعلنت وزارة الصحة أن عدد الوفيات بسبب مرض الكوليرا بلغ 18 شخصا، كما ورد على لسان عامر الخزاعي الوكيل الأقدم لوزارة الصحة في مؤتمر صحفي عقده صباح الثلاثاء في بغداد.
كركوك حصلت فيها 4 وفيات، السليمانية 11 وفاة، كل بغداد واحدة وفاة اللي ذكرناها، اللي هو 5 حالات أكو حاملي المرض، 3 حالات حاملي المرض في صلاح الدين. كل مجموع الوفيات التي حصلت هي 18 وفاة. الأنبار أيضا 1 طفل هو اللي توفى بهيت. ديالة حرة، بابل حرة خالية من الكوليرا، كربلاء خالية، النجف خالية، ديوانية خالية، مثنى خالية، الناصرية خالية، ميسار خالية، الكوت فيها حالتين في الصويرة ما فيها وفيات، البصرة حالة في المبينة وحالة في الهارثة لا توجد فيها وفيات. يعني لو عددنا الحالات الأخرى فيما عدا أقليم كردستان هي أقل من إصابات العام الماضي اللي هي 42 حالة قلنا بالعام الماضي.
الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في العراق اعتبرت قلة أعداد الوفيات مؤشرا لنجاح إجراءات الاحتواء، كما لاحظت زيادة الوعي بإجراءات الوقاية وتطبيق هذه الإجراءات بشكل صحيح.
احنا نشوف حاليا انتشار في بعض المحافظات بأعداد قليلة متفرقة، هاي معناها تسيب مباشرة زيادة الوعي في النظافة الشخصية وزيادة الوعي بكيفية غلي المياه لمدة 5 دقائق. يعني حاليا بانتشار في بقية المحافظات أعداد محدودة جدا، حالة أو حالتين بالكثير حصل الحالات. الأثر التركيز في السليمانية وكركوك، وفي برامج مشتتة بدأت.
دكتورة شنو توقعك بالنسبة للمستقبل، يعني التطورات القريبة؟
احنا نشوف اذا غرف العمليات اللي شكلت المحافظات المختلفة تعمل جنبا بجنب، مو فقط وزارة الصحة ولكن المياه والبيئة والرجال الدين والاعلامية والشرطة الرئيسيين، نشوف هاي ممكن اكثر نسيطر على الوضع. طبعا بالنسبة للتقنية المنظمة لحد الآن إن في هناك سيطرة بشكل أولي في بقية المحافظات. ليش؟ لأن الكوليرا تنتقل بسرعة، ممكن في خلال سويعات تنتشر لأكثر عدد، ولكن لأن في إجراءات خفيفة اتخذت معناته في تباطؤ بالنسبة لكثافة الحالات. فإذا كمنظمة نوصي بالإجراءات الشديدة من نسل نظافة مثل ما يقولون، نوصي بسلامة المياه وتأكد من التنظيف المجاري، يعني شبكات المجاري تكون بعيدة عن شبكات المياه، وطبعا فحص المياه بشكل مستمر.
دكتورة يعني كيف تقيمين الوضع؟ تعتقدي أنه يدعو للقلق؟
والله شوفي، القلق لازم يكون موجود علشان نكثف الجهود. احنا نشوف كمنظمة ان في انحسار صار في اربيل نظرا لكثوف الجهود المكثفة، في السليمانية شوية صار ارتفاع في الاجراءات من عصر رمضان، فحاليا بدأوا شدد الاجراءات مرة ثانية والتوعية. في كركوك عرفوا الاسباب وين بالنسبة للمياه وسلامة المياه وفحص سوق الهوميشن، بدأوا الحين يركزوا على هالاتجاه. القلق موجود ان اذا ما نفذ الى غرف العمليات اخذوا اجراءات وما نفذوها. القلق موجود اذا الناس كلهم ما تكاتفوا، سواء المجتمع المدني سواء الاعلاميين. يعني الارقام الحين ما تهم، الحين تهم الرسائل الصحية اللي توصل. الحين المهم إن كيف نوصل المياه الآمنة والسليمة، الحين المهم كيف نتأكد إن الماء خزانات المياه نظيفة وإن المجاري بعيدة عن خزانات المياه وإن الكلوريميشن صار.
دكتورة نعيمة القصير شكرا جزيلا لهذا اللقاء. واصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. نقلت وكالات الأنباء عن مصادر في الحكومة العراقية لم تكشف عن أسمائها أن العراق سيطالب شركة بلاك ووتر لخدمات الأمن الخاصة بدفع 8 ملايين دولار كتعويض لكل أسرة سقط قتيل منها في حادثة ساحة النسور. المصادر أضافت أن هذا المبلغ يقارب مبلغ التعويضات الذي دفعته الحكومة الليبية لأسر 270 شخصا لاقوا حتفهم في حادثة تفجير طائرة فوق لوكربي في اسكتلندا في عام 1988. المصادر قالت أيضا أنه تم تبليغ شركة بلاك ووتر بهذا الطلب، غير أن رد الشركة لم يعرف حتى الآن. وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد قال يوم الأحد أن لجنة أمر رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيلها توصلت إلى أن عناصر الشركة قتلوا بشكل متعمد 17 شخصا في حادثة ساحة النسور في بغداد يوم 16 أيلول الماضي، بينما تقول الشركة أن عناصرها ردوا على هجوم تعرض له موكب تابع لوزارة الخارجية الأمريكية كانوا يشرفون على حمايته. غير أن الدباغ قال أيضا أن التحقيق أظهر عدم تعرض الموكب إلى أي هجوم. يذكر أن عدد عناصر شركة بلاك ووتر يصل إلى 1000 شخص في العراق. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم وإلى لقاء جديد إن شاء الله.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
أعزائنا المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطرب العراقي صباح اللامي.
يرقص المسرح الليل الشعر نازل فوق الوجن يسرح يا قلبي غني لي خلي يرقص المسرح أها اختريت ملهمتي لو انت لو انت اختريت ملهمتي لو انت لو انت
أجمل وأرق سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان من سمير علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتابع فيها منسق حكومة إقليم كردستان العراق لشؤون الأمم المتحدة ينتقد وزارة الخارجية العراقية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة تتضمن مقابلة مع الشاعر الغنائي حازم جابر. مستمعين الكرام، قضية جند السماء وأحداث الزرقاء التي شهدتها مدينة النجف والإفادات التي أدلى بها عناصر جند السماء عن تورط شخصية سياسية عراقية بأحداث الزرقاء أثارت ردود فعل غاضبة لدى هيئة علماء المسلمين وجبهة التوافق العراقية والقائمة العراقية بعد أن وردت أسماء رؤساء وقادة هذه الكتل في الإفادات التي جرى عرضها خلال مؤتمر صحفي عقده الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف الاثنين. وأولى ردود الفعل هذه كانت تهديد القائمة العراقية بمقاضاة الحكومة. التفاصيل مع ليث أحمد وهذا التقرير.
رفضت كل من القائمة العراقية الوطنية وهيئة علماء المسلمين الاتهامات التي وجهتها وزارة الداخلية الاثنين إلى زعيم القائمة إياد علاوي ورئيس الهيئة حارث الضاري بشأن تورطهما في أحداث الزرقاء في محافظة النجف بداية العام الحالي. وكان الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف قد أعلن في مؤتمر صحفي نتائج التحقيق بقضية جند السماء مشيرا إلى أن أحكاما صدرت بحق المدانين وصلت إلى عقوبة الإعدام.
هذه القضية حسمت عن طريق القضاء العراقي وعرضت على المحكمة الجنائية المركزية الثامنة في النجف، واتخذت هذه المحكمة قرارا بإدانة المجرمين. قسم منهم حصل على عقوبة الإعدام وآخرين على المؤبد، وقسم كبير آخر حصل على عقوبة 15 عاما حبس.
خلف أشار إلى أن تنظيم جند السماء كان يخطط لقتل علماء الدين في النجف الأشرف، وإنه كان مدعوم من قبل مخابرات أجنبية وسياسيين عراقيين.
كانوا يخططون لقتل مراجع الدين في النجف الأشرف، مراجع العظام، عن طريق قيامهم بما يسمى بيوم الظهور، اللي هم يعني رتبوا بطريقة أنه يظهر الإمام المهدي اللي هو ضياء. تم الإعداد للعملية العسكرية منذ فترة طويلة، وشاركت فيها جهات سياسية من داخل العراق وأجهزة مخابرات أجنبية، وقد صرفت عليها مبالغ طائلة بهدف إثارة الفتنة وهي في غاية الخطورة.
وفي شريط فيديوي عرض خلال المؤتمر لإفادات أشخاص متورطين مع تنظيم جند السماء أشاروا من خلالها إلى اشتراك رئيس القائمة العراقية الوطنية إياد علاوي والشيخ حارث الضاري، إضافة إلى رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي، وأن اتصال رئيس تنظيم جند السماء المدعو ضياء القرعاوي كان يتم عبر وسطاء مع هذه الشخصيات، في حين امتنع خلف عن توجيه أي اتهام صريح لهذه الشخصيات مؤكدا أن أوراق التحقيق قد أحيلت إلى المحكمة الجنائية وهي من سيبت بهذا الموضوع.
المحكمة الجنائية المركزية الثامنة هي الآن قضية تحت ولايتها، ولا يحق لوزارة الداخلية والحكومة التدخل في الشأن القضائي، وهم أحرار فيما يستدعون أو في المطالبة بإخضاع من تعتقد المحكمة أنه يجب أن يخضع إلى التحقيق.
وقد لاقى هذا الأمر ردود أفعال غاضبة وخصوصا من قبل القائمة العراقية الوطنية، حيث أكدت عضو القائمة عاليا صيف إنهم سيقاضون الحكومة، نافية أن يكون علاوي قد تورط بهذا الأمر.
نحن على علم بأنه ليس للقائمة العراقية وليس للدكتور أياد علاوي أي اتصال لا من قريب ولا من بعيد في هذا الموضوع، وبالتالي فإن الهدف منه هو أسقاط شخصية وطنية سياسية لها دور كبير لها وزن في الشارع العراقي. بهذا فإن القائمة العراقية سوف تقاضي الحكومة في هذا الموضوع ضمن قانون الإرهاب الذي يحظر الخطابات السياسية ضد الشخصيات الوطنية، الخطابات التي تهيج الشارع العراقي والتي تعطي مؤشرا إلى ميليشيا بالقيام بعمليات معينة ضد الشخصيات الوطنية.
في حين أشارت أستاذة العلوم السياسية بجامعة بغداد الدكتورة سهى العزاوي إلى أن الدوافع الأساسية من وراء الإجراء الحكومي هو إبعاد علاوي والضاري عن الساحة العراقية.
الحكومة تريد من هذا الاتهام أنهم أن يبعدهم عن الساحة العراقية، وبالتحديد الشيخ حارس الضاري والدكتور عياد علاوي، وهذا شيء أنا أعتبره خطأ، لأنه بدأت الحكومة تتخذ من أو تستفيد من مواقفها ومن ضغطها على مؤسساتها الداخلية والخارجية لتشويه سمعة بعض القادة العراقيين أو إسقاطهم من القوائم الانتخابية وإسقاطهم للانتخابات اللاحقة.
العزاوي أشارت إلى أن التهم الموجهة صدرت لأغراض سياسية، مؤكدة على ضرورة أن يكون القضاء العراقي بعيدا عن أي ضغوطات سياسية.
يفترض أن تكون هناك تحقيقات صادقة حيادية أنه يحاسب الجاني عليها. يعني اتهمت دكتور أياد، إذن يجي دكتور أياد إلى المحكمة ويحاسب ويدان بالوثائق والمستندات والأدلة اللي هم يعرفوها أحسن من عندي اللي تثبت إدانته أو براسة، مو هي تهم وترمج زاخل على هذا أو ذاك لأغراض سياسية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه المرة من أربيل، إذ انتقد دندار زيباري منسق حكومة إقليم كردستان العراق لشؤون الأمم المتحدة، انتقد وزارة الخارجية العراقية لأنها رشحت ممثل عن حكومة الإقليم لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي شارك فيها هذا العام فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم. وشدد زيباري خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء على ضرورة أن يأتي الترشيح من قبل حكومة الإقليم وليس من قبل وزارة الخارجية. التفاصيل مع عبد الحميد زيباري.
وجه اليوم دكتور ديندار زيباري منسق حكومة إقليم كردستان العراق لشؤون الأمم المتحدة انتقادات إلى وزارة الخارجية العراقية لترشيحها ممثل عن حكومة الإقليم إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدون استشارة حكومة الإقليم. واعتبر زيباري أن هذا الإجراء من قبل وزارة الخارجية العراقية تدخل في شؤون الإقليم، وأن المرشح الذي رشحته وزارة الخارجية لا يملك المعلومات الكافية عن دور الأمم المتحدة في إقليم كردستان. وأشار ديندار زيباري في المؤتمر الصحفي الذي عقده في أربيل إلى وجود اتفاق مع الحكومة العراقية حول مشاركة ممثل لإقليم كردستان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال:
هناك اتفاق من قبل رئيس الجمهورية الأستاذ جلال طلباني وأيضا من قبل مجلس الوزراء في العراق في بغداد الفيدرالي بأنه تم الاتفاق على اشتراك إقليم كردستان في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك وأيضا في اجتماعات الأخرى في الدول الأخرى، ولكن هذه الاجتماعات يجب أن تكون باقتراح وبترشيح أقليم كردستان وليس باقتراح الترشيح على الأطراف الأخرى المعنية في بغداد.
وأكد زيباري على أن الإقليم هو الجزء النشط لفعاليات وكالات الأمم المتحدة لما يتمتع به من أمن واستقرار، مؤكدا على ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار هذا الجانب من قبل وزارة الخارجية العراقية، وأضاف:
الانتقاد اللي حققت لدينا بالنسبة للشخص وزير الخارجية هي بأن إقليم كردستان هي جزء فعال من نشاطات الأمم المتحدة في العراق، والمقر الإقليمي الوحيد للأمم المتحدة حاليا يقع في أربيل، ومن أربيل يساعد الأمم المتحدة أجزاء العراقية الأخرى بما فيها كركوك صلاح الدين ديالة وموصل. للأمم المتحدة أيضا ووكالاتها التنسيق والدعم أيضا مع الحكومة الكردية، أي الحكومة الكردية لديها منسق لشؤون الأمم المتحدة من خلال السنوات الماضية، وقمنا بعديد من الفعاليات في العراق وأيضا في على مستوى الأقليم. بالنسبة للمؤتمرات الدولية أيضا، العراق كسياسة دولية وسياسة خارجية أكدنا بأنه أقليم كردستان هي الجزء أي البعد الإيجابي بالنسبة للسياسة الخارجية العراقية، ويجب إدخال أي مشاركة الأقليم ضمن هذه الوفود. وفد العراق للجمعية العامة مع الأسف الشديد ممثل حكومة أقليم كردستان ليس لديه أولا ولا معلومات على فعاليات الأمم المتحدة في كردستان العراق، أي بمعنى ترشيح وفود الأقليم بالنسبة للأمم المتحدة يجب أن تكون من قبل الحكومة الكردية وليس من قبل الشخص الوزير أي بمزاج الشخص.
كما أوضح أن إيصال احتياجات الإقليم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن يكون عن طريق الإقليم وليس عن طريق وزارة الخارجية العراقية. وأضاف:
في اجتماعات الأمم المتحدة هناك اجتماع سياسي أول في سبتمبر واجتماع دوري في أكتوبر، وهناك أيضا لجان مختصة وكل سنة يهتمون بمواضيع مختلفة تهتم بالمجتمع الدولي. بالنسبة لإقليم كردستان مشاركتنا كان تم الاتفاق عليها من قبل الحكومة الفدرالية قبل سنة. المشكلة هي كيفية إيصال احتياجات الأقليم، يجب أن تكون عن طريق الأقليم وليس عن طريق ترشيح وزير الخارج.
كما سلط ديندار زيباري الضوء خلال المؤتمر الصحفي على احتياجات العراق لدى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنهم يطالبون الأمم المتحدة الاهتمام في تطوير وتنمية القدرات الإدارية في العراق، وقال:
احتياجات العراق للأمم المتحدة واضح، هي أولا الشرعية الدولية للعملية السياسية في العراق، ثانيا هي الدعم للعملية التطويرية الإعمارية في العراق، أي بمعنى ليس فقط برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان فقط يحتم بالجانب الإنساني. نعم، نحن نطالب من الأمم المتحدة الدعم في مجالات الكفاءات التنموية وأيضا في دعم القدرات الإدارية بالنسبة للحكومة العراقية. وبالنسبة للمواضيع الأخرى مثلا حقوق الإنسان، دعم الأمم المتحدة هي واضح ونقدي لحد الآن، ولكن بموجب قرار الدولي حتى دائرة الحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لديها دور فعال، يعني تقوية مؤسسات الدولة العراقية بكيفية التعاون الدولي وكيفية أيضا اندماج العراق ضمن العائلة الدولية.
يشار إلى أن أقليم كردستان العراق شارك لأول مرة في العام الماضي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلا عنه الدكتور ديندار زيباري منسق حكومة أقليم كردستان لشؤون الأمم المتحدة، في حين شارك هذا العام فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية لمجلس الوزراء في حكومة أقليم كردستان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
سر سینا سر خونه بشکینا لپاغم سنینا هاور ورا عشقی تو دوائی بمن دینه تو تازه خون چای گولی نمام بودر وینی فریام کوا بیدن کیا دارم بینا لمن بطای هم ری چون واده بین عشق ووین لدولی تا واده سوتیم هوارو غبجی فریام کوا بیدن کیا دارم بینا لمن بطای هم ری چون واده بین عشق ووین لدولی تا واده سوتیم هوارو غبجی
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوه وزلابيه وشربتي وزعوني
شهر رمضان مبارك ان شاء الله ينعاد على العمر
وغني لهم اغاني ما جينا يا ما جينا حل
ان يكون هديه اللعبه هي البقلاوه والزلابيه
حضر التجول مثلا ان كان صلاه العشاء شلون
الوضع الامنيه كلش تعبانه ما نقدر يعني
سعيد ان شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمه.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه اذاعه العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا. موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم الصوتية والألكترونية ويتحمل التحيات والانتقادات وأراء عن الوضع الراهن في العراق وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وابقوا معنا. أرحب بمشاركة مخرج البرنامج معي. أهلا ديار.
أهلا فريال وأهلا مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
نعود من جديد إلى مستمعينا الذين لم تنقطع رسائلهم الصوتية أو المسجات أو الإيميلات وخاصة في رمضان وأيام الأخيرة، فمنهم من يهنئ ومنهم من انتقى لنا بعض الدارميات وغيرها من المشاركات الطريفة. وأنا اليوم اختاريت لكم موضوع إلى علاقة بالابتسامة باعتبار رح يخلص رمضان ويقبل عيد الفطر المبارك، فلا يخفى على أحد ما للابتسامة من تأثير بالغ ومفعول ساحر على الآخرين، لأن الابتسامة تذهب عن النفوس هموم الحياة ومتاعبها، والابتسامة أسرع وسيلة للوصول إلى قلوب الخلق وتوصيل الحق. وحسبنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته: تبسمك في وجه أخيك صدقة.
فريال نبقى مع الابتسامات والضحك، وهذا خبر طبي يقول الضحك يحمي الرضيع من الالتهابات الجلدية.
عجيب، يعني واحد ما يتوقع.
خلينا نقرأ الخبر. يقول: أثبت فريق من الباحثين اليابانيين إن الضحك هو أفضل وسيلة لكي تحمي الأم طفلها من الإصابة بالأكزيما. وقد أرجع الباحثون اليابانيون السبب في ذلك يا فريال إلى أن ضحك الأم وابتسامها خلال إرضاع الطفل يؤدي إلى إفراز مواد مضادة للحساسية في هرمون الميرتونين الموجود في اللبن الطبيعي للأم.
نواصل مع الابتسامات، وهذه طرفة وصلتنا من أحد المستمعين.
حبيتها كل شيء، هواية الطرفة بالمناسبة.
إيه والله حلوة. هي موجهة إلى وزير النفط. واحد اشترى جلكان نفط وزوجته قالت له من وين حصلت الفلوس؟ قال لها بعت الصوفة.
شبحك وشوف نسنانك صف اللولو ليش مخبى اللي يملك سحرك ودلالك وين من الحساد الهربة
فريال. نعود إلى الدارميات، ومعي دارمي من محمد من الديوانية يقول هم قصف هم قناص هم مدفعية هم شوفة الغالين حسرة علي.
صدق مرتبط بالوضع الأمني يعني. ما طول احنا هم حكينا عن الابتسام ديار. وصلتني رسالة مكتوبة من مستمعة اسمها ابتسام، وهي تود المشاركة في برنامج ستار أكاديمي. كنت أتمنى أنه تريد تشارك ببرنامج نوافذ مفتوحة. طيب خلينا نتصل بيها ونشوف مدى قدراتها بالغناء، لذلك تريد تشارك برنامج ستار أكاديمي. ألو، مرحبا ابتسام، برنامج نوافذ مفتوحة وياك.
مرحبا إذاعة العراق الحر.
نعم، أهلا وسهلا بيك ابتسام، وإحنا فرحنا بالمسج اللي دزيتينا يا، بس أنه تريدين أنت المشاركة بستر أكاديمي، يعني معناه عندك قدرات غنائية وصوتك حلو. طيب حتى إحنا ربما نساعد، ممكن تغنينا حتى هذا أيضا اختبار خلينا نقول.
أغني؟
نعم
أغني لدالي وأنا أستعجر. هي أولا تحياتي إلكم ولإذاعة العراق الحر، أنا أسعدها دائما وأحبها لها وأشكركم كل شيء. هذه اتصلت بي على قلت نسيتوني.
إحنا ما ننسى مستمعينا وبالذات المستمعات. تفضلي يلا أغنية من أغاني دالي.
من قال لك مرة همت بيك أنا وحبيتك إيمان وتحبني ترى والله ما دريتك غلطان ما أحبك أنا إني مثل خيتك عوفني رح ما هلا ضيك لا رح ما هلا ضيك ما أقدر قوة.
هو حلو بس أنا يعني مبين عليك الارتباك ابتسام. طيب أنت اتصلتي برنامج ستار أكاديمي، بعتي لهم مثلا رسالة أو طلب؟
لا والله ما اتصلت، يعني ما أقدر أوصل هناك.
طيب عندك أشياء أخرى تغنيها أو مثلا معجبة بمطربين آخرين عراقيين؟
يعني هو
أحب ناس عجرة. يلا شنو من أغانيها حافظة؟
أنا لما أغني واحد صوتي يخبل.
هو هم صوتك يخبل، هسه صوتك يخبل. يلا أنت سدي باب الغرفة وغني براحتك، ماكو أحد يمش.
ما في يعيش إلا معك، ما في يكون إلا إلك، لو مهما صار لابد تعال ارميني بالنار أولي كمالي لون عيونك حرامي دخلك شدق كلامي
اسمعك. طيب شكرا ابتسام، وابقي على اتصال بينا، واذا عندك مشاركات مثلا دارميات فديوم تكونين كلش مشجعة وتقولين يلا هسا اتصلوا بيا واغني لكم.
حلات اخلاقكم يا صاح نحلق وفي قلب بغرامك حيل نحلق انا ورده وعشقتك عشق نحلق واموت انا تقطعين الوصل بي
يا يابا هاي انا يعني. طيب شكرا ابتسام، وان شاء الله يعني عيد سعيد على الجميع وعلى الاهل وعلى كل العراقيين.
شكرا حبيبتي بقلبك
احياء فيديك ونزعت العراق وحور وانا احكركم
كل شوال.
شكرا شكرا، مع السلامة.
اطلب عليها العالي لجلك لرقص الغالي،
اطلب عليها العالي لك لرقص الغالي،
محبوب واغلى من العين غيرك ولا يحناني، محبوبي واغلى من العين غيرك ولا يحناني.
عودة إلى مستمعينا ودارمياتهم، وقد بعث لنا المستمع صفاء حسين هذه الدارميات إلى العراق، يقول فيها ما أريد من عمرك تنطيني ولا من دموعك تزكيني، بس أعرف أنت بخير هذا يكفيني يا عراق.
برنامج نوافذ مفتوحة من إذاعة العراق الحر وياك سيد صفاء.
يعني سهلا بكم يا اهلا وسهلا بالكادر البرنامج.
شكرا جزيلا. من يا مدينه صفاء؟
والله من ديالان.
يعني من بعقوبه ولا من النواحي والاقضيه؟
والله حاليا في خان بن سعد.
نعم. طيب هذا الدارمي اللي انت بعته هو انت كاتبه ولا ماخذه من اخرين او قاري في مكان؟
والله هي هسه هذا الدارمي من اخويا يعني انطاني هذا الدارمي.
بالضبط ماذا تعمل؟
والله هي هسه انا كاتب. كنت قبل لاعب اسمه في ناشي دياله والان تعرفون الوضع في دياله شلونه.
نعم. الأوضاع يعني هسه حاليا في خان بني سعد أنا أتذكر شايفتها هذه المنطقة من يمكن 20 سنة. شلونها عندكم الأوضاع بالنسبة للماء الكهرباء الوضع بشكل عام؟
والله يا أخي العزيزة هسه حاليا الوضع يعني زين بس الخدمات والله مزينة يعني من بالنسبة للبلدية وغيرها وغيرها يعني بس الوضع يعني الحمد لله يعني زي تحسن أحسن من قبل.
شكرا صفاء على مشاركتك ببرنامج نوافذ مفتوحة ونأمل منك أنه أنت تكتب دارميات وتبعث لنا إياها.
إن شاء الله إن شاء الله. مشكورين على اتصالكم والله يعني متابعة كثيرة يعني هذه الإذاعة وأشكركم شكرا جزيلا.
شكرا لك.
حسي صوت الرباب نايل والعتاب حسي صوت الرباب نايل والعتاب جيتك بيا الاشواق اشتاق قلبي مشتاق
جيتك بيا الاشواق اشتاق قلبي مشتاق
رجع عمري بشباب رجع عمري بشباب.
أعزائي المستمعين الدقائق الأخيرة من النوافذ المفتوحة هي مخصصة دائما لتلبية طلب أحد المستمعين في إجراء لقاء مع فنان عراقي ووصلتني رسالة من المستمعة المقيمة في إربد ناجحة علوان تسأل عن المطربة العراقية رحمة ابنة الفنان الراحل رياض أحمد. المطربة رحمة حصلت على المركز الثاني في الدورة الثانية لبرنامج المواهب نجم الخليج عام 2006 وقد أثنى عليها كثيرا الفنان عبدالله رويشد وشبهها بوالدها الفنان الراحل رياض أحمد الذي توفي عندما كانت في 10 من عمرها والذي ساعدها كثيرا للحصول على هذا المركز ومن خلال متابعة ألبوماته وشرائطه المصورة كما تقول رحمة. وقد جمع رحمة بالفنان هيثم يوسف جويتو غنائي للشاعر الغنائي الشاب حازم جابر تقول كلماته: ارحموني يا عالم حسوا بي بعد عين العراق شظل إلي قلبي يصرخ بصوت عراق بدونك أموت عزيز وأغلى من روحي علي. مراسلتنا في عمان فاق رسول سرحان التقت الشاعر حازم جابر ليتحدث عن جديده وعن أغنية رحمة وهيثم يوسف وسنحاول قريبا إجراء مقابلة مع رحمة عندما يتوفر رقم الهاتف لنستمع إلى الشاعر حازم جابر.
بالفنان محمد عبد الجبار عندي مجموعة أعمال وياه من الألحان الممتعة علي صابر وألحان علي بدر إن شاء الله شريطين في العيد وعندي مجموعة أعمال مع الفنان حاتم العراقي من ألحان قيس هشام وعلي صابر وعندي مجموعة أعمال مع الفنان هيثم يوسف وعندي أغنيتين للفنان صلاح البحر وأغنية للفنان حسين غزال من ألحان حاتم العراقي يتحلف بعزيز الروح وعندي أغنية للفنان قيس هشام جديدة إن شاء الله اسمها انتظركم 3 أغاني للفنان مظفر الأمير يعني
مجموعة كبيرة الظاهر عندك.
إن شاء الله إن شاء الله
إن شاء الله إن شاء الله. الأغاني هاي كلها عاطفية لو بيها يعني أغاني وطنية عن العراق؟
عندي مع حاتم العراقي أغنية وطنية اللي هي يا وطنة ويمكن أنتم شاهدتوا أغنية ابن العراقية الأغنية الرياضية اللي لاقب صدى طيب بين الأوساط الرياضية من الفنان حاتم العراقي اشتغلتها في الشام إلى كانت للمنتخب وعندي أغنية راح تكون مفاجأة للجمهور إن شاء الله راح تنزل على أول يوم العيد هي أول جوتو عراقي بين هيثم يوسف ورحمة رحمة بنت رمز مضموز العراق اللي هو الفنان الكبير رياض أحمد وأغنية يعني إن شاء الله راح تلاقي صدى طيب
نعم أنا سمعت أنه أنت خلال 4 ساعات كتبت كلمات الأغنية وصورتها خلال يومين، يعني تم يعني وضع الألحان وكتابة الكلمات والتصوير كلها خلال يومين.
كتابة الكلمات ربما تكون هي أسرع أغنية، يعني لما الفنان هيثم يوسف طلب مني كتابة هذه الأغنية أنا رحت الفكرة كلش قريبة علي، وإحنا قاعدين أنا كتبت الكوبلين اللي خص والدها، ولما رجعت للبيت كتبت الدخول، يعني ما استغرقت عندي وقت هواي، وبعدها انطيتها للفنان هيثم يوسف لحنها لما سمعتها رحمة وهي كانت في إحدى الدول العربية، بكت وتذكرت معاناتها وتذكرت والدها، فحست أن الأغنية كلش قريبة عليها.
ممكن نسمع فد كوبلين من الأغنية؟
تقول رحموني يا عالم حس بي بعد عين العراق مش ضل لي قلبي يصرخ بصوت عراق بدونك نموت عزيز وأغلى من روحه علي لو عايش أبويا وشاف حالي بعيدة عن وطن بعيون غالي ويشوف الصار دينة ليالي تمر حزينة روحه لكم تنادي العراق بذمة أولادي عزيز وأغلى من روحه علي رحموني يا عالم حسبي.
الشاعر حازم جابر، هل هناك مجموعة شعرية جديدة لك؟
الآن هي وجه الماء تحت الطبع في الشام، مجموعة شعرية ضم 25 قصيدة كتب مقدمة الشاعر الكبير الأستاذ عريان سيد خلف، وإن شاء الله أنا أدهيه إلى طباعة مجموعة غنائية ولا سيدة غناء إن شاء الله.
نعم ممكن نسمع شيء من هاي المجموعة الشعرية؟
ولما ينزل الليل اتغمض عين الدرابين ويطيح الدمع من ورق بربين يا حوبة عبات ام الكلاها الطين خايف والشوارع خايفة وياي اعبر والشوارع تعبر وياي انا بعين القصب والبردة تلقى بشاي ومثل ممشى القطة ممشاي امسح النيل ابوس عيون شارعنا واركض بلدر بحافي احن الليل بالحنة.
نتحدث عن أوبريت أهل العراق، يعني نال شهرة واسعة بوقتها وغنوا به مطربين معروفين، يعني
كنت أنا صاحب الفكرة فكتبت الناس واشتغلت أنا والملحن عيسى شام، بعدين اتصلت بمجموعة فنانين اللي هم حياة حيدر وأحمد طعم التميمي خليتهم يقرون مقدمة الشعر، والبعض يلومني يقولوا لي أنت المفروض تقرأ مقدمة الشعر بالبداية، شو أدري أنا حسيت إن هاي الأسماء هي راح تكون أقرب إلى نبض الشارع العراقي. بعدها اتصلت بمحمد عبد الجبار وباسم العلي وأكرم الرحال ونمير عبد الحسين ومظفر الأمير وقيس وشاك، والحمد لله هذه الأوبريت لاقى صدى جميل والفنانين أدوا أداء رائع.
الشاعر حازم جابر طبعا احنا نشكرك شكر جزيل على هذا اللقاء ونتمنى لك دوام التوفيق ودوام التألق إن شاء الله.
أنا أشكرك الشكر الجزيل وتحياتي للشعب العراقي.
فائقة رسم سرحان إذاعة العراق الحر عمان.
بتربى على قلبي يا خل من عندك صدق ما من بتربى على قلبي يا خل من عندك صدق ما من شاغل روحه وفكر وبالي حمل كل اللي يجرالي.
في الختام أشكر جميع مستمعينا وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن مخرج البرنامج ديار بامرني أطيب الأمنيات.
صاير أنت الكل بالكل
بتربى على قلبي يا خل من عندك صدق ما من بتربى على قلبي يا خل من عندك صدق ما من
شاغل روحه وفكر وبالي حمل كل اللي يجرالي شاغل روحه وفكر وبالي صاير انت الكل بالكل صاير انت الكل بالكل.
مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irqhurr.org.